بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، واعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وأسعد الله أوقاتكم في كل مكان إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم. طيب، عندي مجموعة تنتظر. تفضل يا أحمد.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
والله أحبك بالله يا شيخ.
أحبك الله يا أخي، أهلا وسهلا.
السلام عليكم. المهم يا شيخ، أنا عندي سؤال عن الحج.
تفضل.
هل من المستحبات أن تخفي الحج ما عدا الأهل؟
أن تخفي الحج؟
أن تخفي الحج يعني عبادة الحج، لا تعلن للناس باللي أنا بحج العام هذا ولا العام الجاي.
أي نعم. ما عدا، أنت قلت لي ما عدا إيش؟
ما عدا الأهل يعني الزوجة والأقارب.
أي نعم نعم. طيب.
والسؤال الثاني، هل يجوز قراءة القرآن من الموبايل؟
إن شاء الله يا أحمد.
وقراءة القرآن وأنت مستلقيا؟
إن شاء الله.
شكرا يا شيخ.
أهلا وسهلا يا أحمد. نعم، تفضل يا سلمى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله يا شيخ علي هذا البرنامج الطيب.
أهلا وسهلا، تفضل أختي.
يا شيخة، أنا لدي جدتي بعيد، لديها ابنتان ولديها بيت بعيد، قامت في حال حياتها بتسجيل هذا البيت مناصفة لابنتيها.
نعم.
اللي هما أمي وخالتي. وهو تسجيل موثق كتابيا بعقد هبة وبالتسجيل العقاري، علما بأن هذه الهبة يعلم بها الجميع بما فيها أخ جدتي.
نعم.
حيث قامت خالتي بأخذ حصتها وقامت بإقامة حائط لفصل المنزل وأضافت عليه بناء، أما أمي فجعلت نصيبها من البيت تسكن به جدتي. علما بأن أمي توفت قبل جدتي وجدتي قد توفت في الأيام الماضية. السؤال يا شيخ، هل هذا البيت من حقنا شرعا؟ نحن علما بأن جدتي قد قامت بكتاب إقرار كتابي بالتنازل عن نصيبها من الورثة في كل ما تملك أمي.
نعم، أبشري يا سلمة.
واضح سؤالي؟
واضح أختي، واضح إن شاء الله، أبشري.
أوكي.
مرحبا. علي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
شيخ كيف حالك؟
مرحبا يا علي.
الشيخ عندي بعض الأسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، ما هي ضوابط إنكار المنكر وما هي شروطه وأحكامه؟ السؤال الثاني، هل يجوز أن يلعن الفقر، يعني نقول يلعن أبو الفقر؟ السؤال الثالث، في الصلاة السرية لما ننتهي من الصورة التي بعد الفاتحة والإمام لم يركع، هل بعد يعني هل نقرأ صورة أخرى أم نسكت؟ السؤال الرابع، بس أشوف بعض الناس لما الإمام يركع يعني صلاة سرية هو يتم واقف يكمل صورة فاتحة أو ما مخلصنها، لما يقوم الإمام من الركوع هو يركع، ما الحكم في ذلك؟ وأحيانا يحصل هذا في الركعة الثانية والثالثة
يعني الإمام يرفع من الركوع وهو ما ركع بعد.
أيوة، يكمل أول الفاتحة.
طيب يا علي، حياك الله.
سؤال آخر يا شيخ.
ها،
في سؤال آخر.
يلا آخر سؤال، تفضل.
في شخصين أنكروا عليه، وأيضا إمام المسجد أنكر عليه، لأن عندما يدعي الإمام بعد الانتهاء الصلاة المفروضة يدعي دعاء جماعي وأنا أقوم مباشرة عنهم، يعني الإمام يسلم يجلس مع الخمس ثواني بعدين يلف صوب المأمومين يدعي دعاء جماعي وأنا أقوم مباشرة عنهم، وأنكروا عليه قالوا ليش ما تجلس؟ فأنا قلت لهم إنه ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض أهل العلم يقول إنها بدعة، هل هذا الكلام صحيح؟ لأن أنكروا عليه. أخو معك مباشرة يعني.
طيب يا علي أبشر.
مشكور بارك الله فيك.
مرحبا. ما أسمع أم محمد؟
نعم بيش.
تفضل أم محمد.
إن شاء الله أبوي إن شاء الله. سلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
علي الشيخ شلونك؟
مرحبا أختي مرحبا.
الله يسلمك شيخ. والله شو أقول لك، أنا والله عندي أنا من زمان يوم ولدي والله في الجامعة يوم مثلا في الثانوية حسنا ظهر الصحان الفوق ولقينا كفاه والصيرات حتى أن ينتهم يجسمهم وشفناهم على جسدهم.
أم محمد
الله.
أم محمد الله يرضى عليك، عندك إزعاج أطفال وما فهمت السؤال.
يا اسمه عيال ولدي
الله يصلحهم يا رب، الله يصلحهم ويحفظهم. اي ابعديهم عنك واسأل من جديد. الله يرضى عليك. تفضل.
الله يسلمك يا شيخ.
عيد السؤال.
ما يسلمك ما يسمع ما يسمع الشيخ.
تفضل.
يعني يا شيخ.
يلا يلا.
الله يسلمك. قطاوة خمسة قطاوة. هذهم مسكين ولدي حطهم في كرتون خلاه ولدي يحب القطاوة. حتى أنا إحنا ورجعنا رجعنا خذهم يعني أعطاهم حليب وحطوهم هو أنا بواجهنا أحد بنجليزي ما عاد يعني ودي تأوي. أنا يا شيخ محب الحيوانة بتحب تنوع عندنا وبيعبون عندنا وتقبل خذتهم خليت رحت درستهم خذتهم هو وكرتهم حطيتهم برا بتهم يمكن فيهم قطوة ترضعهم لكن اللي حصل لا حد يوم ولا شيء. يوم جاء الظهر رحت تولدي رحتهم لا هم مر يعني شو نقولون شوية بلي هادوك بياكم اللي موتا وقدوا لي يا رب دي عشر سوي هذا حين يا شيخ وايد خارج من السلسة هل هم يعني هادو ننجي دمتي
مات
عشر سوي وحسفيت الشعر روتي
هم ماتوا. أم محمد أم محمد ماتوا لقيتيهم ميتات؟
أنا والله ما لقيت ميتين شوية تحرقون بس اللي فيهم أنا ما ختم وايدوك اللي العود واحد صبي واللي هذين موتوا.
ايه وهذا قديم الكلام قديم ها؟
نعم
الكلام قديم هذا.
اي والله من زمان الحين ولدي ما شاء الله تزوج ويا عيال الله
يحفظه. ايه ابشر ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله.
الله يسلمك. الحين بقول لك عن ايات الترتيب هل اقدر اقراها يعني في الصلاه؟
اي ايات اي ايات هذه؟
ايات الكرسي.
اي
الله هو الحي القيوم.
ان شاء الله ان شاء الله يا ام محمد.
اي مشكور. الله يسلمك يا شيخ. سامحني والله لكن انا هذا لين هم اللي مارقيني.
لا لا ابشري ابشري بطل
الله يحفظك ان شاء الله.
مرحبا مرحبا مرحبا
يعطيك الصحه والعافيه.
يعافيك اهلا وسهلا. ام محمد ايضا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
فضيلة الشيخ بسالك الحين اذن الفجر بتوقيت الامارات 4 وتقريبا 25 دقيقه او 26 الحين بالضبط متى يبدا الثلث الاخير من الليل؟ سؤالي الثاني بخصوص إذا انتقض الوضوء وإحنا ياسين هل نحتاج نسير الحمام يعني ونوضي الفرج ولا بس عادي إيدين يعني الوضوء العادي؟
إن شاء الله يا محمد.
وسؤالي الأخير بس عن سنة الظهر وسنة العشاء بس أبغى أعرفها.
سنة الظهر والعشاء؟
هي سنة الظهر كم ركعة؟ سنة العشاء كم ركعة؟ لأني أنا حسبت كم ركعات السنن طلعت إني مزيدة على 12 ركعتين زيادة ما عفوا الزيادة بالضبط.
تسمعين الجواب محمد أبشري. هند.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام ورحمة الله.
يا شيخ بالله أنا أبغى أقول كلام. طيب يا شيخ أنا بأسألك أنت الشيخ أبغى أسألك في أحد يحط يقول أنا أرقيك أحط إيدك على كلام الله بس تدفع لي 100 ريال وحط يدك على كلام الله على القرآن أنا أعلمك إذاك مسحور أو إذاك شيء أو إذا عين أو أي شيء ويعالجك عن طريق أعشاب وشو هذا يا شيخ؟ أبغاك تعلم هالناس اللي حوالي.
وشلون يا هندي حط يقول للمريض حط يديك على القرآن؟
إيه يا شيخ هذه صلاة مسحهم حتى بكلام الله يحطون يديهم ويسوون أشياء ما ترضي الله.
لا لا بس فهميني عدل الحين يقول إذا حطيت إيديك على تعطيني 100 ريال وحطي إيديك على القرآن وأنا أعلمك مسحورة ولا لا هباش طريقة هذه ها؟
أي أقرأ 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 عليك أقرأ إذا كان يدك على المصحف.
أيوة
أنا أقرأ عليك آيات قرآنية.
أيوة
وأعلمك إذا بك عين أو بك سحر أو بك آيات شيء.
طيب هذا يعني الرقية يا هند الرقية معروفة يقرأ عليك لكن أنا أسأل على قضية وضع اليد على المصحف وشلون طريقتها؟
يحط يدك على المصحف يحط إذا كان مرأة أو رجال يحط يده على كلام الله.
أيوة
ويظل يقرأ ويقول أعطني 100 ريال.
حتى لو كانت المرأة عليها الدورة عادي ها؟
والله عادي الشيخ لا ما أدري عاد عن الشيء هذا. أنا ما سألت.
طيب
أنا في حرمة عندي وقالت لي الكلام هذا. قلت لا أنا ما أسوي ولا شيء إلا استشير الشيخ. وأنت اسمع الكلام الحين، هي جالسة تسمع.
إن شاء الله يا هند، إن شاء الله يا هند. مرحبا مرحبا.
الله يا شيخ.
غلاب.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أرجو أن لا أكون ثقيل.
لا 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 ما شاء الله عليك، أهلا بغلاب، أهلا.
بارك الله. عندي مجموعة أسئلة شيخ.
تفضل تفضل.
السؤال الأول، أنا وأبنائي نعيش في تحت سقف واحد. هل يجوز الاستراح في أضحية؟
هل يجوز
اشتراك في أضحية الإيد؟ يعني كل واحد يدفع مبلغ.
اشتراك في الأضحية يعني؟
الأضحية نعم.
طيب يغلف.
السؤال الثاني، أنا كنت مدرس، الآن راني متقاعد. كنت أتغيب ولكن لم تكن هناك خصومات من خصم من راتب من طرف الإدارة.
نعم.
كنت أتقاضى الأجر كامل.
والغياب تعمدا؟
لا، احيانا مثل تكون عندي مهام ولا مرض ولا اتغير.
نعم.
ولكن لا يخصم، لا يخصم يعني الراتب، لا يخصم الراتب.
واضح واضح. نعم. السؤال
والسؤال الثالث،
اها،
خشوع الصلاة، يعني كيفية خشوع الصلاة، كيف نخشى،
كيف هذه
خشوع في الصلاة،
صلاة الخسوف،
خشوع، الخشوع كيف نخشع؟
ها الخشوع، الخشوع.
وأحيانا لا نستيقظ في صلاة الفجر.
صلاة الفجر؟
إيه أحيانا الأسرة يعني الأولاد لا يستيقظون، يعني هل عليهم ذنب أم لا؟
وهم كبار ها؟
إيه كبار. وآخر سؤال.
تفضل.
الله فيك.
تفضل.
يعني أصحح السؤال ما قبل الأمس. عندما قلت لك عندي أبصق الدم في الصباح في شهر رمضان.
أي نعم.
أبصق، لا أشعر بطعمه في فمي ولا أشعر بجرائنه في فمي. اللهم عندي عندما أبصق على شيء أبيض أرى الدم. لا أشعر به أبدا.
أظنني أجبتك يا غلاب.
أنا ما السؤال تأي ما كانش واضح، قلت إيه. لك
لا لا حتى لو هذا لا تلتفت إليه. لو بصقت الدم وكنت نائم بصقت الدم وأنت صائم ما عليك شيء.
أنا مستيقظ
ومستيقظ.
أحيانا أتكلم مثلا مع شخص
ومستيقظ أيضا عام إن شاء الله بعطيك.
أتكلم مع شخص عادي ولكن لا أشعر بشيء الدم ولا أشعر بالطعم.
إن شاء الله إن شاء الله.
أبصق على شيء أبيض أرى الدم.
إن شاء الله تسمع الجواب إن شاء الله.
إن شاء الله. الله يحفظك، الله يحفظك، الله يحفظك.
أهلا وسهلا، حياكم الله. أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخ عندي سؤال واحد.
تفضلي.
شيخ تزوجت قبل سنة ونص.
إيه.
وزوجي تعبان. كان لا يتكلم وكان مريض. بعدين يا شيخ كان في مشاكل بيني وبين أهله. وطلعت من البيت وزوجي كان مو موجود في البيت.
أيوة.
على ذنبي يا شيخ؟
يعني طلعتي أنت لأهلك، ها رحت لأهلك؟
أيوة، جالي أخوي وطلعت من البيت.
وزوجك وين كان؟ مسافر؟
كان يصلي، راح المسجد.
ها يعني طلعتي بعد ما راح المسجد.
أي لأن صار مشاكل بيني وبين أهله وطلعت من البيت.
طيب المشاكل هذه خفتي على نفسك ولا مجرد بس تراشق ألفاظ وسوالف وكذا ولا؟
لا، 3 أيام وحنا وياهم مشاكل.
اي لكن انتم ساكنين معاهم ها؟
اي ساكنين معاهم، وزوجي لا يدافع عني ولا يقول شيء لأهله.
هو مريض مسكين ها؟
اي مريض. وحتى يا شيخ ما يرقد معي في نفس الغرفه، يرقد في المجلس 3 شهور 4 شهور ما يجي ولا شيء.
اي طيب انت عندك عيال منه؟
لا لا ما عندي عيال.
يعني. سنه ونصف ها؟
اي سنه ونصف، الحين عند اهلي لي 8 شهور.
وما سأل عنك؟
ما سأل عني، وقلت اعطني ورقه طلاقي يقول لا.
اي طيب يا ام محمد تسمعين ان شاء الله التوجيه. ام ابراهيم.
السلام عليكم سيدنا الشيخ.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ممكن داخل معاكم؟
تفضلي تفضلي اختي.
يعني كنت أنا وزوجي ننفق على البيت يعني. أيه. حاليا زوجي أنا كنت أعمل وهو يعمل يعني. كنا أيه. نساعد في البيت. حاليا هو قادر أنا أقول له أنفق على البيت فهو ما راضي ينفق حاليا. يعني شو واجب علي أني
اشترط
اشترط يعني إنه ما كان ينفق علي أنا ينفق على البيت فقط.
اشترط عليك بالعقد إنه ما ينفق عليك؟
لا لا
ما اشترط. ها
ما اشترط زي.
طيب
حتى يوم عملت يعني ما اشترط يعني. أيه. هو ساكن معي في نفس البيت يعني.
أيوة إن شاء الله
بيت يعني باسمي أنا حاليا. عجل. هو مش راضي ينفق على على يعني على الكهرباء على النت على الأشياء الموجودة في البيت
كله
على عياله بس.
كله عليكي.
كله عليك.
وعيالك لك عندك عيال منه؟
عندي عيال منه. أيه. عياله هو قال بنفق بس على العيال بس.
أيه. وأنت هذا الإنفاق يعني السداد الفواتير يشق عليك ولا عادي بالنسبة لك؟
حاليا يشق علي صراحة.
أنت زوجة الأولى ولا الثانية؟
لا لا أنا زوجة الوحيدة
فقط. ها
فقط.
اي طيب أم إبراهيم أبشري تسمعين الجواب.
وبعد عندي سؤال ثاني.
تفضلي أختي تفضلي.
عندي ذهب يعني مكنز من الوالدة يعني أعطتني إياها بعد الوفاة.
اي
أعطتني إياها أنا بنت الوحيدة فالحين ما عارفة كم مر عليها الذهب وما أعطوا الزكاة عليها.
ليش ما قسمتوا على الورثة؟
لأن هي اشترطت أن تعطيها البنت بس ما أخذ أموال بس أخذ الذهب.
كم عيالها خلفت كم عيالها؟
عندها ما شاء الله واحد توفى أخوي الأكبر.
بعدها؟
بعدها عندنا خمس.
والمتقدة اللي توفي هذا عندها عيال؟
أكيد عندها عيال.
إيه. وأنتم خمس بنات؟
لا.
ها؟
خمس صبيان ولد بنت الوحيدة.
أنت الوحيد وعطتك إياها أنت؟ ها؟
إيه.
عطتك إياها في حياتها ولا بعد وفاتها؟ قالت لك هذه بعد الوفاة لك.
في حياتها قالت وبعد وفاتها يعني سمعت الموجودين
يعني قالت هذه بعد وفاتي لك يا أم إبراهيم.
أيوة.
أي طيب أم إبراهيم أبشري.
ويعني أبغى أعرف يعني هل وزع للورثة أو إن لي
ان شاء الله ان شاء الله
على الذكاء بعد يعني
هي بفصل لك ان شاء الله هذه مساله مهمه هذه. مرحبا ام ابراهيم نكتفي. تفضل يا ام محمد.
السلام عليكم شيخي.
عليكم السلام ورحمه الله.
شيخي بدي اسالك سؤال اذا ممكن. انا عندي ولدين وثلاث بنات وكان عندي مدخول وحبيت درس الولد الكبير درسته جامعه وتخرج. بعد ما تخرج بسنتين حبيت اشتري بيت بس اما ثمن البيت ما كفاني ساعدني بمبلغ ابني الكبير اللي درسته والحين حابه اكتب له نصف البيت هل يجوز اما لا؟ وانا هلا ما عندي وارد ثاني اني مثلا اوفي حق البيت.
ايه
المبلغ اللي ساعدني في البيت هل يجوز اني اكتب له نصف البيت؟
عندك عيال غيره؟ ها
أكيد عندي صبي وثلاث بنات غيره.
يعني عندك صبيين؟ ها
أيوة صبيين
وثلاث بنات. طيب وهو كم ساعدك تقريبا قيمة البيت كم ربع ثلث نصف؟
لا تقريبا نصف البيت.
نصف البيت.
أيوة.
طيب هو اشترط عليك أنك ترجعينه ولا كيف العملية ولا هكذا؟
لا لا
فقط تبرع.
اشترط هذا حبيا مني.
طيب يا أم محمد أبشري.
شكرا
لك. مرحبا أختي. يلا تفضل يا أنوار آخر مكالمة.
ألو
أنوار تفضل يا أنوار. عليكم السلام. تفضل.
عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله.
ألو شيخنا أنا أختي جت الدورة 23 يوم بعد 23 يوم يعني نظفت يعني تعود الصلاة ولا متعكش؟
كم دورتها أصلا كم عادتها كم يوم؟
أصلا دورتها 6 أيام.
6 أيام
بس هو حس 23 نقصت منه 6 أيام بتاعت الدورة والبيبي تم تعيش تغسل السلام تعيشهم.
كيف البيبي وهذه حيض ولا نفاس؟
لا لا دورة عادية دور يعني تحس مرض يعني.
إيه إيه 6 أيام يعني إلى 23 استمرت.
استمرت معي نزيد لغاية 23 يوم.
وبعد
23 يوم يعني نظفت عالجت ونظفت.
إيه طيب.
طاهرة يعني.
وبعدين إيش عملت؟
بعدين لما تم الطاهرة حذفت من 23 يوم 6 أيام أساس الدورة، وأما ذاك الأيام تبى تعود في الصلاة في عسل.
طيب يعني.
بس يعني حرام نعود الصلاة اللي فاتتني.
طيب طيب أبشر يا أنوار.
لأنك عاد 23 يوم ما صلتش.
إيه نعم إيه نعم أبشر إن شاء الله. مرحبا أختي مرحبا. طيب نكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. أرجع إلى الأسئلة. الأخ أحمد من بلجيكا بارك الله فيه يسأل، يقول بالنسبة للحج، يقول هل للإنسان أن يخفي الحج ما عدا يعني الأهل مثلا ممكن يخبرهم؟ أخوي الفاضل بارك الله فيك، هو طبعا مسألة الحج لا يمكن أن يخفى، الحج أصلا ما يمكن الإنسان يخفيه، وذلك لأن الحاج ينبغي له طبعا قبل أن يذهب أن يوصي أهله، يوصي جيرانه، أصدقاء أحبابه، ممكن يكتب وصية لأنه ما يدري يعود أم لا. ولذلك الحج يعني تعرف هو عبادة بدنية ومالية وشيء من هذا القبيل. فهو الرياء وين يكون؟ الرياء لما يأتي الشخص يقول والله أنا سموني الحاج، لقبوني الحاج، واللي ما يلقب الحاج يغضب عليه ويزعل عليه، هذا الرياء. كذلك الشخص الذي قضى الحج كله في التصوير، يصور في الطواف وفي المسعى، ويصور عندما يشرب ماء زمزم، ويصور عندما يحلق، ويصور في عرفة وفي مزدلفة، ويرمي الجمرات وفي الطيارة وفي السيارة وفي كل، هذا مو بحج، هذا رايح استوديو هذا يصور، ولذلك هذا رياء. أيضا قضية والله تعليق صور والله شوفوني أنا محرم وأنا كذا، هذا رياء. قضية أن يخبر الناس ما في شيء، يسامحوني أنا رايح الحج، اجعلوني في حل، اجعلوني في يعني عفو، في اصفحوا عني مثلا، احد في خاطر شيء، احد عليه حق علي معنوي ولا مادي، يصف الحقوق وكذا ويروح. ولذلك خلف الفاضل حتى لو اخبر الناس ما فيها شيء، ما في شيء. الرياء عمل قلبي يقصد فيه الانسان عمل، يقصد فيه الانسان الدنيا بعمل الاخره، هذا المعنى. ولذلك المساله راجع الى نيه القلب، بارك الله فيك. أحمد يسأل يقول هل يجوز قراءة القرآن من المحمول، وهل يجوز قراءته مستلقين؟ أخوي الفاضل بارك الله فيك، القرآن يقرأ قائما، يقرأ الإنسان القرآن قائما وقاعدا وعلى جنب، يقرأ الإنسان في السفر وفي الحضر وفي السلم وفي الحرب وفي الصحة وفي المرض، يقرأ القرآن في غرفة النوم، يقرأ القرآن في غرفة الطعام، يقرأ القرآن في المكتب. يعني أنا لما أقول هذا الكلام أنا أعني، لأن بعض الناس للأسف يعني مثلا يعتقد بأن القرآن لازم تروح المسجد وتقرأ القرآن، أو يكون عندك في البيت مكان مخصص تقرأ فيه القرآن، وهذا غلط. هذا اللي فوت على الناس كثير الآن من القراءة، كثير من قراءة القرآن، أو كثير من يعني تحصيل فرصة القراءة بسبب هذا الاعتقاد. المرأة تقرأ القرآن على أي حال إلا إذا كانت حائضا في قول، في قول، ولا يشترط أن تتحجب. يعني بعض النساء الآن محرومة من قراءة القرآن، ليش؟ تقول والله يصعب علي أني ألبس الحجاب إذا أردت أقرأ القرآن. ومن قال لك أن قراءة القرآن يشترط لها لبس الحجاب؟ من اللي قال؟ من اللي قال؟ ما أحد يقول هذا. في الصلاة بارك الله فيك، وعندما تخرجين إلى خارج المنزل تتحجبين، وعندما تصلين تتحجبين. أما قراءة القرآن ما يشترط لها الحجاب، ولا يشترط لها يعني الطهارة إلا للمس المصحف بالنسبة للطهارة الصغرى، أما الجنابة والحيض وكذا العلماء كلام في هذا. فالمقصود يا أخي الفاضل يجوز أن تقرأ من المصحف، يجوز أن تقرأ من المحمول، يجوز أن تقرأ من الكمبيوتر، يجوز أن تقرأ من أي تطبيق آخر، يجوز أن تقرأ من حفظك، كل هذا ما يقول. ذاك الله عز وجل سهل الذكر، قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. سلمى بارك الله فيها تقول بأن جدتها لها ابنتان ولديها بيت في حياتها، سجلت البيت في اسم أحد ابنتيها على أنه عقد هبة، تقول علما بأن الجميع يعلم بذلك ومنهم أخو جدتي. تقول توفيت الوالدة بعد الجدة، تقول بالنسبة لي يعني نحن أولادها هل لنا نصيب في هذا البيت؟ أختي سلمى بارك الله فيك، أولا بالنسبة لهبة جدتك البيت بين ابنتيها، هبة جائزة ولله الحمد، مشروعة في الحياة، وما دام أنها لم تكن في مرض الموت وهبت البيت هذا لابنتيها واقتسماه، ما في شيء الحمد لله، هذه هبة صحيحة. حتى لو كان لها إخوان مثلا، لها مثلا أقارب، ما في شيء، وهبت لابنتيها، ما عندها إلا بنتين وهبتهم البيت بالسوية، نصف هذه ونصف هذه، الهبة صحيحة. هذا واحد. الأمر الثاني بالنسبة لوالدتك حينما ماتت في حياة جدتك، فإن نصيب الوالدة تركة، فجدتك تأخذ السدس من هذا البيت، جدتك
تأخذ بارك الله فيك السدس من هذه، لأن أم لأمك. فإذا ماتت المرأة عن أم وعن بنات، الأم لها السدس، والبنات مع طبعا ذكرتي إذا كان عند والدتك إخوة فإنهم يشتركون تعصيبا. المقصود أخت الفاضلة بأنك أنت كأولاد، أولاد عفوا أنت ما ذكرتي الإخوة، ذكرتم أنتم الأولاد، أنت وإخوانك ترثون والدتكم بالاشتراك مع نصيب الجدة، فلابد أن تعلموا هذا بأن نصيب الجدة السدس هذا لابد أن يكون ترك لها، وبعدين تقتسمون فيما لو إذا ماتت هذا السدس عفوا يكون لمن يرثها. بالنسبة لكم أنتم إذا كان هناك عندها بنات أو عندها مثلا نعم يعني من يحجب مثلا، فلا ليس لكم الحق في نصيب جدتكم هذا السدس، وإنما قسمة أخرى. على العموم أنا ما سألتك حقيقة، لأن أحيانا يوجد يا أخت الفاضلة من طرف جدتك من يحجبكم بهذا السدس، أنا ما سألتك، وممكن تعودين تتصلين بي فيما بعد حتى أني أوضح لك. لكن خلاصة الجواب بالنسبة لما سألتي، أنت وإخوانك وخواتك لكم حق في نصيب البيت، هذا مما خلفته الوالدة من الأموال، هذا ترك يعتبر، فلكم الحق للذكر مثل حظ الأنثيين. علي يسأل عن ضوابط إنكار المنكر. أخوي الفاضل بارك الله فيك، أولا بالنسبة لإنكار المنكر من صفات أهل الإيمان والإسلام، يقول جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، قل جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذا القاعدة الأساس في هذا الموضوع. الأمر الثاني، إنكار المنكر يجب أن يكون بعلم وعدل، يجب أن يكون بعلم وعدل. ما معنى بعلم؟ أن يعلم بأن هذا منكر، بمعنى أن بعض الناس قد يظن شيئا منكرا هو معروف وليس بمنكر، وقد يظن معروفا معروف وهو منكر في واقع الأمر، ولذلك لابد من العلم، لابد أن يعلم بأن هذا منكر. والمنكرات على ضربين، منكرات معلومة بالاضطرار وهي معلومة يعني بالاضطرار الناس يعرفون، الزنا، السرقة، شرب الخمر مثلا، هذه منكرات ومعاصي وذنوب. الثاني منكرات قد تخفى على بعض الناس يظن أنها منكر وهي ليست بمنكر، وهذه تحتاج إلى علم، لابد من علم. الأمر الثاني العدل، بمعنى أنك تستعمل الحكمة في إنكار المنكر. فالحكمة كما قال جل وعلا ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. وأحيانا يا علي من الضوابط معرفة أن هذا المنكر إذا ترتب على إنكاره منكر أعظم لا يجوز إنكاره، يعني أحيانا يحرم على المسلم أن ينكر المنكر في حالة متى؟ إذا تحول هذا المنكر إلى منكر أعظم، إذا تحول هذا المنكر يعني إنكارك تسبب في منكر أعظم، هذا لا يجوز. ولذلك العلماء نصوا على أنه يحرم بإجماع أهل السنة، يحرم الخروج على ولاة الأمر حتى لو كان عندهم شيء من الظلم أو المعاصي. لماذا؟ لأن يتولد عنه منكر أعظم، ولذلك حرم الخروج على ولاة الأمور، وإنما يبذلون النصيحة. كذلك مثلا إذا أنكرت على شخص وأنت يغلب على ظنك بأن هذا المنكر ربما يتركه إلى منكر أعظم، ها ما يجوز في هذه الحالة. في قصة ذكر أحد العلماء قال بأنه كانوا مع شيخهم فمروا على مجموعة من التتر قديما وإذا بهم يشربون الخمر، الخمر منكر، فأراد بعض طلابه أن ينكر عليهم فنهاه وزجره قال لا تنكر عليهم، فاستغرب كيف الشيخ يقول لا تنكر عليهم، فقالوا له قال نعم شربهم الخمر يمنعهم عن ذكر الله وعن الصلاة، ولو أفاقوا لقتلوا المسلمين ولانتهكوا أعراض المسلمات. شوف الفقه أين، فإنكار المنكر مهم جدا أن الإنسان يصير عنده فقه، وهذا لا يحسن إلا يعني كل أحد، يحسنه العلماء. ونحن دائما نقول ارجعوا إلى العلماء، ارجعوا إلى أهل العلم، لأنهم هم ورثة الأنبياء، هم الذين يقول لك أنكر أو لا تنكر. أيضا مسألة أخرى ما يتعلق بقضية السرية في إنكار المنكر، وعدم المجاهرة بها. فدائما النصيحة وإنكار منكر يكون بشكل خاص، إلا إذا كان والله منكر فاشي وأنت الآن استعملت الطرق الشرعية والضوابط الشرعية، ممكن في مثل هذه الحالة. الأمر الآخر، لا تنصح وتنكر على شرط القبول والتغيير، هذا ليس بيدك، هذه لولاة الأمور أو للجهات التي تستمد سلطتها وقوتها من قوة ولي الأمر. أنت تنصح لله وتنصح لمثلا تقول هذا دين أنا أنصح، لكن تقول ليش ما تغير؟ لا، ليس إليك وإنما هذه لغيرك. أمر آخر، تكرار النصيحة هذه غير يعني مسألة غير شرعية. يعني في الإنكار، رأيت شخص مثلا على منكر ونصحته وكذا وبينت له ووضحت له الأمر وقالك إن شاء الله خير، لما تشوفه مرة ثانية ما يلزمك أنك تقول ليش ما غيرت، لأن هذا ليس إليك، أنت أديت الذي عليك، وليس من حقك أن تقول ليش ما، لأن هذا قد يتحول إلى مسألة شخصية، كأنك تقول أنت ما تحترمني، لو تحترمني ما غيرت، فصار بدل أن يكون لله كان يصبح شيء شخصي. الأمر الآخر، اللين في الخطاب، اللين في الكلام، اللين في الإنكار، يعني ليس بالضرورة أن يعنف الإنسان أو يغلظ. فالله تعالى يقول فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. قل جل وعلا فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ولذلك جاء رجل إلى الرشيد وقيل إلى المأمون فقال اسمع مني فإني ناصحك ومغلظ عليك، فقال مهلا مهلا، لقد أرسل الله من هو خير منك إلى من هو شر مني، فقال فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فبارك الله فيك، دائما المسلم يعني ينزع إلى النصوص ويتعامل مع الأشياء من خلال الوحي، قال الله قال رسوله، ويرجع إلى أهل العلم، لأن كثير من الناس قد يكون عنده حماس أو صدق، ها يكون عنده صدق وإخلاص وحماس، لكن يخطي يقول هذا منكر فيخطي، يتسبب بهذا المنكر منكر أعظم، يعني بهذا الفعل يتسبب بمنكر أعظم، وهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. ولذلك دائما المسلم يرجع إلى العلماء، يستفهم ويستفسر ويستنصحهم في قضية الإنكار. علي يقول هل يجوز لعن الفقر؟ لا، ما يجوز، لا يجوز الإنسان أن يقول لعنة الله على الفقر ولعنة الله على المرض ولعنة الله على الجو مثلا وكذا، هذا لا يجوز، هذا من تقدير الله، ما يدري الله عز وجل خلقنا فمنا غني ومنا فقير، ولذلك هذا قدر الله عز وجل. وقد يكون الفقر نعمة للإنسان، لأن كم من الناس كان فقيرا فلما اغتنى طغى، ولذلك الفقر قد يكون يناسب لحاله وفيه صلاح قلبه وصلاح روحه وأيضا صلاح دنياه وأخراه، لأنه لو اغتنى طغى. ولا يجوز الإنسان أن يلعن الزمان والدهر والجو وتقلبات الأجواء، فالله عز وجل يقول في الحديث القدسي يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيد الليل والنهار، بيد الليل أقلب الليل والنهار، بيد الأمر أقلب الليل والنهار. فالإنسان يعني ينبغي له أن يعني لا يقدم على مثل هذه الأفعال، لعن الفقر ولعن الزمان ولعن الدهر ولعن الأماكن ولعن اللحظة. بعض الناس يقول لعنة الله على اللحظة اللي شفتك فيها، لعنة الله على الساعة اللي قابها، هذا كله حرام، ما يجوز. على الناس أن يتقوا الله وأن تكون ألفاظهم شرعية، ألفاظهم سليمة، بعيدة عن مثل هذا اللعن. علي يسأل يقول بالنسبة للمصلي إذا كان في الصلاة السرية وقرأ الفاتحة وما زاد على سورة والإمام ما زال يقرأ، هل يقرأ سورة ثانية؟ نعم، يقرأ سورة ثانية أو يكرر هذه السورة، ما يعني الصلاة ليس فيها صمت يا علي، الصلاة ما فيها سكوت، تقرأ بارك الله فيك. فإذا الإمام في صلاة الظهر أطال وأنت قرأت الفاتحة في الركعة الثالثة أو الرابع مثلا، تقرأ سورة ما فيها شيء، بارك الله فيك. علي يسأل يقول بعض الناس لما يقرأ لما يركع الإمام يقول يبقى واقفا يكمل قراءة الفاتحة والإمام يرفع من الركوع وهو ما زال واقفا لإكمال الفاتحة، ما حكم صلاته؟ صلاته باطلة لأنه ما تابع الإمام في ركن من أركان الصلاة، بل في ركنين، الركوع والرفع من الركوع، بل ثلاثة، والاعتدال من الرفع من الركوع، ولذلك هذا صلاته باطلة، لا بد أن ينبه. وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام قال فإذا ركع فاركعوا، والإمام يتحمل عن المأموم، لا بد أن يفهم المأموم بأن الإمام يتحمل عنه، ولذلك إذا ركع الإمام والمأموم لم يكمل الفاتحة يجب عليه أن يتابع الإمام. علي يسأل يقول في شخصين أنكروا علي لما يقول بعد الصلاة يقول يدعون دعاء جماعي يقول فأنا أخرج فأنكر علي الإمام وأيضا شخص آخر أو شخصين أنكروا علي يقول أخبرتهم بهذا. علي بارك الله فيك قد أحسنت حينما أخبرتهم بهذا وذهبت، يعني ما دام أنك تعتقد بأن والله لا ليس هناك دعاء جماعي بعد الصلاة وليس هناك أدعية وإنما ذكر وعلمتهم فهمتهم ونقلت هذا عن أهل العلم قلت والله العلماء يقولون يكفيك هذا، لا تدخل في جدال، لا خير في الجدال ولا خير في المراء، يعني اذكر الحق واذهب فاترك في نفوس الناس حقا يصارع الخطأ والباطل والبدعة والانحراف يصارع ويكنس هذا من الصدور متى ما إن كان الحق على الدليل، قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفاني. ولذلك أخي الفاضل يعني الأهم شيء أنك ما تحدث فتنة، هذا أهم شيء، وقل وأخبرهم بأني والله هذا أنا أدين الله عز وجل بهذا، أنا ما جيت وقلت لكم انفضوا ولا كذا، أنا تركتكم على ما أنتم عليه. وهذا مهم، المسلم لابد أيضا أن يحترم المقابل حتى لو كان على خطأ، يعطيه النصيحة يوجه النصيحة. ولذلك أهل العلم يقولون قراءة القرآن أليست من الأعمال الجليلة؟ الجواب نعم، الجواب بلى، القرآن من الأعمال الجليلة ومن يعني هذا كلام الله، كلام الله. يقول العلماء ذكر الله بعد الصلاة التسبيحات أفضل من قراءة القرآن بعد الصلاة، لاحظ كيف؟ قالوا لأن هذا هو الهدي، فأنت تأتسي بالنبي عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام بعد الصلاة ما قرأ القرآن، يعني ما جاب المصحف وقرأ ولا قرأ من حفظه بعد الصلاة مباشرة أبدا، وإنما بعد الصلاة كان يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وإلى آخره، ثم يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 33. ها ما أتى قال تعالوا نقرأ سورة البقرة، لاحظ مع أن القرآن فضله عظيم وقراءة الحرف فيه بحسنة. شوف العلماء ماذا يقولون، يقولون ذكر الله بعد الصلاة أفضل من قراءة القرآن، لأن قراءة القرآن يدركها الإنسان بعد ما ينتهي من الصلاة. الدعاء بعد الصلاة معنى الدعاء الله عز وجل يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، الدعاء هو العبادة، لكن ذكر الله في هذا المكان أفضل من الدعاء. لماذا؟ لأن هذا الائتساء هذا هو الهدي النبوي، ما جاء الرسول ودعا، يعني مهم جدا. لذلك للأسف بعض الناس يعني يفوت على نفسه مثل هذا الخير، يا أخي شوف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل وبعدين أدعو، ما أحد يمنعك من الدعاء. فالمقصود يا علي بارك الله فيك أنت يعني اذكر الحق واذكر الخير واترك الناس، لا تدخل معهم في جدال ولا في مراء. أم محمد ذكرت قصة ابنها منه صغير وكذا، ويوم كان في الثانوي والجامعة وكان عنده قطاوة وشيء من هذا القبيل، تقول أنا ما أحب الحيوانات وما أحب القطاوة، تقول أخذتهم وحطيتهم في كرتونة وطلعتهم برا، تقول بعدين خبرني واحد قال بأنهم ماتوا، تقول من ذاك الوقت وأنا يعني تعبانة جدا في مثل هذا الأمر. علي شيء أم محمد؟ الله يرضى عليك، ما عليك شيء، ما عليك شيء، لا يضيق صدرك، الله يرضى عليك يبارك فيك، ما يضيق صدرك. بعدين الله يحفظك، اللي القطاوة هذه اللي الإنسان عليه شيء لما يحبسها في الدار يحبسها ولا يطعمها ولا يسقيها ولا يطلق سراحة عشان تأكل وتشرب، هذا هو الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى امرأة في النار تعذب في هرة، قال حبستها، لا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض ولا هي أطعمتها وسقتها، ولذلك استحقت هذا العذاب. أما أنت لا، أصلا القطاوة، القطاوة محلها مو البيوت، القطاوة محلها الشوارع وعلى السطوح وفي الأحواش، فلما أخرجتيهم أنت برا أخرجتيهم في مكانها، هذا مكانها، هذا مكانها، وأنت ما تسببتي في شيء، ما تسبب، لأن الهرة والقطة والسنور هذا هو يدبر عمره، هو يطلع يأكل من خشاش الأرض ويأكل فئران ويأكل كذا ويأكل على المزابل أكرمكم الله، فهذا ليس يعني قتل منك لها، ما عليك شيء، واطمئني بارك الله فيك ولا تقلقين في هذا الأمر. أم محمد البحرين تقول ممكن أقرأ آية الكرسي في الصلاة. نعم يا أخت الفاضلة ممكن تقرأين آية الكرسي في الصلاة وممكن تقتصرين عليها، يعني يجوز لك تقرأين في الركعة آية الكرسي كاملة. لا أقول هذا ليش، لأن بعض الفقهاء يقول لا ما يصح لنا آية واحدة. لا يجوز، آية الكرسي أعظم آية في القرآن ويجوز الاقتصار عليها في ركعة واحدة وما عندنا دليل يمنع ذلك. فالله تعالى يقول فاقرأوا ما تيسر من القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم قال واقرأ ما تيسر معك من القرآن، وهذا مما تيسر. بارك الله فيك. أم محمد تقول يعني الأذان عندنا الساعة 4:25 أذان الفجر، تقول متى يبدأ الثلث الأخير؟ أخت الفاضلة يبدأ، إحنا نحسب الثلث الأخير من وين؟ نحسب بعض العلماء يقول من غروب الشمس إلى طلوع الشمس، هذا قول. وبعض العلماء يقول نحسب الثلث الأخير يعني كليل من بعد صلاة العشاء إلى أذان الصبح، يعني إلى طلوع الصبح، لأنه ما بعد ما يقام. فلذلك المسألة فيها سعة شوي، فلو حسبناه من غروب الشمس إلى طلوع الفجر اللي هو أذان الفجر نقسمه على ثلاثة يطلع لنا قيام الليل. يعني مثلا إذا صار عندنا 9 ساعات مثلا في الليل يصير 3 ساعات الأولى أول الليل و3 ساعات الثانية أوسط الليل، يعني الثلث الثاني والثلث الأخير 3 ساعات المتبقية. إذا والله مثلا 8 ساعات مثلا نحسبها بهالطريقة هذه. بارك الله فيك. أم محمد تقول إذا كان الإنسان جالس فانتقض وضوء خرج منه ريح لازم يستنجي؟ لا مو بلازم أخت الفاضلة، الريح طاهرة، هذه الريح التي تخرج من الإنسان طاهرة، ما يجب فيها الاستنجاء بالماء، ما يجب فيها الاستنجاء مباشر. روح الواحد يتوضأ على طول، يغسل أعضاء تمضمض ويستنشق ويغسل وجهه وبقية الأعضاء، ما في حاجة أن نروح يستنجي. الاستنجاء هذا للخارج الغائط والبول خارج من السبيلين، أما الريح فهي طاهرة، الريح طاهرة ما يستنجى لها. أم محمد تسأل عن سنة الظهر وسنة العشاء، تقول أنا لما حسبتها صار معي زيادة. أخت الفاضل يقول النبي عليه الصلاة والسلام من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. احسبي يا أم محمد، احسبي الآن 2 قبل الفجر، يعني بعد الأذان لما يأذن الفجر صلي 2 قبل الفريضة بعد الأذان، هذه كم؟ 2، و4 قبل الظهر 2 4 قبل الظهر 2 كم صار؟ ها 4 و2 6، و2 بعد الظهر 2 بعد صلاة الظهر كم صاروا؟ 8، و2 بعد المغرب 2 كم صاروا؟ 10، و2 بعد العشاء هذه 12 ركعة، هذه 12 ركعة، هذه السنن القبل السنن الراتبة القبلية والبعدية، اسمها السنن الراتبة لأنها مرتبة على الصلوات الخمس. بارك الله فيك. هذه السنن الراتب. بعض العلماء في حديث ابن عمر أن 10 ركعتين قبل الظهر 2 بعده، لكن يظهر بأن الحديث الآخر هو الذي وضح السنن الرواتب بشكل كامل. خلاص سبحان الله. كم غدا؟ الله المستعان الله المستعان. أعتذر منكم إخواني وأخواتي، غدا إن شاء الله بإذن الله أجيب على الأسئلة المتبقية لأن الوقت أدركنا. بارك الله في الجميع وشكر الله لكم على المتابعة، موعدنا غدا معكم بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.